بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل مذكرتنا في كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. أسأله تعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. أسأله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام، قال: وعن وصول العين إلى ما يسمى جوفا، وقيل يشترط مع هذا أن تكون فيه قوة تحيل الغذاء أو الدواء. وهذا معطوف على قوله الإمساك في أول الباب، قال: شرط الصوم الإمساك عن ماذا؟ قال: عن الجماع والاستقاء، ثم ذكر ما يتعلق بالقيء، ثم ما يشبه القيء من النخامة، وعرفنا التفاصيل في هذا. ثم قال: وعن، يعني والإمساك عن وصول العين إلى ما يسمى جوفا. والإمساك يمسك الصائم عن وصول العين. العين يعني أي شيء، كما تؤكد الشيء بكلمة عين، تريد بها ذات الشيء، نفس الشيء، تقول: جاء محمد عينه، نفسه، ذاته. عن وصول العين، قال في التحفة: أي عين كانت، وإن كانت أقل ما يدرك. هل يشترط في هذه العين أن تكون مغذية؟ يعني مثلا إنسان لو أخذ حصى صغيرة وبلعها، حصى صغيرة هكذا وبلعها وهو صائم، هل يفطر أو لا؟ عند جماهير العلماء أنه يفطر. فالعين لا يشترط أن تكون مما يغذي، ولهذا جماهير العلماء من المذاهب الأربعة يقول: لا يشترط أن تكون العين مغذية. بل قال ابن قدامة في المغني، قال: عامة أهل العلم على أن الفطر يحصل به خلافا للحسن بن صالح، يعني خلاف شاذ في المسألة. وهكذا قال النووي في المجموع، قال به قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود وجماهير العلماء من السلف والخلف. وورد عن أبي طلحة رضي الله عنه أنه كان يتناول البرد وهو صائم ويبتلعه، ويقول: ليس هو بطعام ولا شراب. وهذا الإخوة كما تعرفون من الآثار التي هجرها أهل العلم ولم يعملوا بها. يعني هناك آثار قد ترد عن الصحابة أو عن بعض التابعين، اجتهادات من عندهم ما وفقوا فيها للصواب، وخالفهم عامة الصحابة وعامة السلف، فلا يتمسك بمثل هذه الآثار. يقول قائل: الله، هذا تابع وهذا صحابي. مدام أن عامة الأمة وعامة الصحابة ما قالوا بهذا، بل اعتبروا هذا أمرا شاذا، فهذا لا يؤخذ به. وطبعا هذا يدخل في عموم الأكل والشرب، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وصحيح الإنسان العاقل يأكل ويشرب ما ينفعه، لكن الشرع يخاطب العقلاء، ما يقول: والله حرام عليكم أن تأكلوا الحصى والتراب وكذا. مثل الوازع الطبعي، يعني الله تعالى حرم علينا المحرمات التي تشتهيها النفوس، أو كانت معلومة مثلا معروفة عندهم في الجاهلية من الميتة والدم فحرمها. ما يأتي مثلا يقول سيشرب بولا أو سيأكل عذرة، يقول هذا ما فيه نص في تحريمه، قل لا، هذا أصلا تنفر منه الطباع السليمة، فالشرع ما يأتي بتحريم مثل هذه الأمور، هي محرمة يعني من بالنظر إلى القواعد العامة، لا ضرر ولا ضرار، حرم عليهم الخبائث. فكذلك هنا هذه الأمور التي لا يقدم عليها العقلاء ومن عنده فطرة سليمة، هذه لا يحتاج إلى التنصيص عليها. ثم أيضا الشرع عندما حرم الأكل والشرب لم ينظر إلى جانب المنفعة فقط، بل نظر أيضا إلى جانب سد الجوع. والإنسان إذا وضع في معدة حصاه مثلا أو ترابا، هذا يؤدي إلى سد شيء من الجوع، فهذا أيضا مما قصد في الصيام، أن الإنسان إذا صام يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله فيجوع ويعطش، يتعلم الصبر، ومقاصد عظيمة. فأيضا يعني أكل مثل هذه الأمور ينافي هذا المقصد، والله أعلم. لذلك الدسوق المالكي يقول الحصى تشغل المعدة اشتغالا ما وتنقص كلب الجوع، أي شدته ووطأته. فإذا هذا الذي عليه عامة أهل العلم. أيضا إخوة، من المسائل المهمة المتعلقة بالعين، هل الدخان أو البخور يدخل في العين المفطرة؟ يعني لو أدخل في حلقه دخانا، هل هذا الدخان يعتبر عين مفطرة؟ أيضا الذي عليه جماهير العلماء، يعني الحنفية والمالكية والحنابلة، يذكرون هذا في كتبهم، يقررون أن الدخان من العين المفطرة. طبعا يفرقون بين ما لو دخل حلقه بدون اختياره، فهذا لا شيء عليه لأنه يصعب التحرز منه. إنسان يمشي وما شاء الله الجو مليء بالبخور واستنشقه، ما يفطر مثلا في مكان في المسجد جالس وبخروا المسجد وكان الدخان كثيفا مثلا، أو هذا ليس عليه شيء، لكن المقصود أنه هو يأتي بالدخان ويستنشق الدخان، هذا الذي يعني يضر. هذا عند يعني المذاهب. عند في حاشية ابن عابدين عند الحنفية قال: وهذا مما يغفل عنه كثير من الناس، ولا يتوهم أنه كشم الورد ومائه والمسك، لوضوح الفرق بين هواء تطيب بريح المسك وشبهه وبين جوهر دخان وصل إلى جوفه بفعله. يعني فهمنا الفرق، الفرق بين رائحة طيبة في الهواء وبين إيش؟ جرم الدخان. قال: وعلم وبه علم حكم شرب الدخان، يعني وبه علم حكم شرب الدخان. لذلك عامة العلماء على أن شرب الدخان من المفطرات، قالوا لأنه يشرب الدخان ويكون له جرم وهكذا يتكثف في جوفه، يعني في بلعومه، ويبلعه فيكون قد أدخل شيئا ولو شيئا يسيرا. وهكذا يعني نص يعني المالكية مثل هذا والحنابلة. لكن عند الشافعية الإخوة في التحفة لما ذكر العين قال: يعني ذكر أنا عبارته بس. طيب، قال هي ليست، قال الدخان ليست عينا عرفا، ليست عينا عرفا. ولذلك بعضهم ينسب إلى الشافعية، يقول هذا في مقابل خلاف الجمهور، يقول الشافعي يرون أن استنشاق البخور والدخان لا يفطر، اعتمادا على مثل هذا. رأيت أنا حتى في بعض الكتب وكذا يحيلون على التحفة وعلى النهاية، لأن الشراح قالوا مثل هذا. وهذا الإخوة والله أعلم أيضا فيه نظر، وإن قال يعني بعض الشراح على المنهاج هذا، لكن بعضهم في الحواشي يعني يفصلون. ويعني مثلا هنا يعني مثلا في الحاوي الكبير، إذا رجعنا إلى الوراء يعني الكتب القديمة قليلا، ذكروا هنا لما تكلم عن مسألة الطعام المتبقي بين الأسنان، قال أنه يعني إذا كان مما يجري به الريق لا يفطر هو على صومه لما يلحق من المشقة في التحرز من مثله، فصار في معنى الدخان، فصار في معنى الدخان والغبار. طيب، يعني كأنه يقول إيش؟ أنه لا يفطر لكن بسبب إيش؟ المشقة. لكن إذا تعمد هذا فيكون مفطرا. أيضا في التحفة ما أدري، هذه بعض الحواشي عليها، نعم، حاشية الجمل كانها، نعم، قالوا مثله التنباك اللي هو يعني الدخان المحرم، فيفطر به الصائم لأن له أثرا يحس كما يشاهد في باطن العود. في حاشية الشرواني على التحفة قالوا يأخذ منه أن وصول الدخان الذي فيه رائحة البخور أو غيره إلى الجوف لا يفطر به، لأن قال إيش؟ يعني أن الدخان ليست عينا عرفا. قالوا بي أفتى الشمس البرماوي لما تقرنه ليست عينا أي عرفا. قال وقد علم من ذلك أن فرض المسألة أنه لم يعلم انفصال عين هنا، يعني كأن إيش؟ يعني كأنه ظن لما قال ليست عينا عرفا أن ما يكون لها جرم، ما يكون للدخان جرم. قال يؤخذ منه أن شرب ما هو المعروف الآن بالدخان لا يفطر لما ذكره أن المدار على العرف هنا، فإنه لا يسمى عينا، كما أن الدخان المسمى بالبخور لا يسماها. وقد نقل عن شيخنا الزيادي أنه كان يفتي بذلك أولا، ثم عرض عليه بعض تلامذته قصبة مما يشرب فيه وكسرها بين يديه وأراه ما تجمد من أثر الدخان فيها، وقال له هذا عين، فرجع عن ذلك وقال حيث كان عينا يفطر، يعني إلى آخره. فالظاهر والله أعلم أن يعني يصعب أننا يعني ننقل عن المذهب في الشافعية أنهم يقولون هكذا مطلقا أن الدخان لا يفطر، هذا فيه نظر، وإنما الظاهر أنهم يوافقون الجمهور في هذا. ولذلك في بعض الكتب عندهم قال ومنها الدخان المعروف، يعني أنه يفطر، بخلاف دخان البخور لأن شأنه القلة. فظهر نفس تفريق الجمهور أن إذا كان يشم رائحة طيبة أو كان قليلا هذا لا يفطر، لكن إذا استنشقه وتجمعت أو يعني تجمع هذا الدخان في بلعومه وأصبح يعني له جرم، فهذا الذي يفطر والله أعلم. لذلك في فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله تعالى قال يجوز استعمال البخور بشرط أن لا يستنشق البخور، بشرط أن لا يستنشق البخور، ومثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الفتاوى، والله أعلم. طبعا الإخوة وإن كان يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني قاعدته في هذا الباب أنه ما يشدد في المفطرات، يعني ابن تيمية اعتمد على قاعدة أن عموم البلوى، قال وإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ذكر الكحل وذكر الدهن والاغتسال والبخور والطيب، فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الإفطار بغيره، فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن، والبخور نتكلم عن الكحل، والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجساما، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان إلى آخر كلامه. لكن صحيح البخور كما عرفنا إذا كان قليلا لم يتعمد الإنسان استنشاقه فهذا معفو عنه كما يعني قرر هذا أهل المذاهب، لكن إذا استنشقه الأمر يختلفون، لأن هذا ما يحتاج إلى بيان، هذا على خلاف كما قلنا العادة، ما في إنسان أصلا يستنشق مثل البخور على الطبيعة، والله أعلم. طبعا من هنا الإخوة ممكن أن وإن كانت هذه مسائل قد تأتي معنا، طيب نؤجلها لتأتي في موضعها بعض المسائل المعاصرة. المهم الآن عرفنا العين يعني ضابط العين هذه أي شيء، ولو كانت العين غير مغذية، ولو كانت دخانا، لكن بشرط أن يستنشقه، وبذلك يعلم أن الدخان الذي يشرب الآن هذا من المفطرات، لأنه باستنشاقه مرة بعد مرة تتكون يعني مثل الأجرام التي يعني تدخل في جوف الصائم. قال وعن وصول العين إلى ما يسمى جوفا، دخول العين إلى ما يسمى جوفا، ما يسمى جوفا هذا يعني الذي عليه أكثر الشافعية، وقيل هذا وجه عند الشافعية، وقيل يشترط مع هذا يعني مع أن تصل هذه العين إلى الجوف أن تكون فيه، في ماذا؟ الجوف، الها تعود على الجوف، أن تكون فيه يعني في الجوف قوة تحيل الغذاء، يعني تحول الغذاء أو الدواء، وهذا الوجه رجحه الغزالي من الشافعية. وفي الحقيقة كان الخلاف لفظي بين الوجهين، لأنهم يتفقون في النتيجة، لأنه بعد ذلك إيش قال؟ فعلى الوجهين باطن الدماغ والبطن والأمعاء والمثانة مفطر قال بالاستعاط أو الأكل أو الحقنة أو الوصول من جائفة ومأمومة ونحوهما، يعني على الوجهين كل هذا مفطر. طيب الإخوة، هذه القضية في باب الصيام باب المفطرات من أهم القضايا. الآن ما ضابط الجوف؟ هم يقولون إذا دخل جوف الصائم شيء أفطر. طبعا الإخوة ابتداء لابد أن نعرف أن الشرع لم يعلق الفطر بدخول شيء في الجوف، قالوا كلوا واشربوا، صحيح الأكل والشرب يدخل في الجوف، لكن أننا إيش يعني تكون العلة عندنا مجرد الجوف، هذا أصلا إيش فيه إشكال ابتداء. ما الدليل على أن الضابط في التفطير هو إيش دخول الشيء إلى الجوف؟ هذا ما في دليل في الشريعة، لكن هذه علة مستنبطة من الأكل والشرب يدخل الجوف، إذن قالوا كل شيء يدخل الجوف فيكون مفطرا. طيب إيش ضابط الجوف عند الشافعية؟ هنا قال ما يسمى جوفا، النووي في المجموع قال ما يقع على اسم الجوف، يعني هذا أوسع المذاهب في التفطير، مذهب الشافعية الإخوة أوسع المذاهب في التفطير، لأن عندهم كل شيء يدخل جوف الإنسان يكون مفطرا، كل شيء يدخل أي جوف. طيب إيش معنى الجوف عندهم؟ قال لك باطن الدماغ، يعني عندك الآن ويتكلم عن هذا باطن الدماغ، يعني عندك التجويف الرأس، وحتى قوله هنا طبعا فعل الوجهين، على الوجهين متقدمين، يعني ما يسمى جوفا، أو إذا اشترطنا أن الجوف يحيل يحول الغذاء أو الدواء، يقول على الوجهين باطن الدماغ. طبعا هنا تضع ملاحظة كما نبه الشراح، باطن، كلمة باطن يعني ليست شرطا، لأن عندهم كما قال في التحفة قال ليس بشرط بل ولا الدماغ نفسه، لأنه في باطن الخريطة، يعني غشاء الدماغ، يعني لو وصل أدنى شيء إلى تجويف الرأس يفطر به الصائم عند الشافعية، يعني لذلك قالوا لو وضع على رأسه مثلا، كان فيه جراحة، وضع على رأسه مثلا دواء فتشربه الجرح يفطر، دخل الجوف، ما يشترط أن يكون في الباطن، فهذا نبهوا عليه، وكأنهم يقصد إذن باطن الدماغ يعني مطلق الجوف، يعني مطلق الباطن، يعني أدنى الباطن ليس العمق. إذن باطن الدماغ والبطن والأمعاء والمثانة مفطر، كل هذه مفطرة إذا دخلها شيء، بالاستعاط أو السعوط، إدخال الدواء في الأنف هذا الاستعاط. طبعا بالاستعاط هذا يرجع إلى إيش؟ باطن الدماغ. بالاستعاط قالوا كما ذكرنا هذا، الفقهاء الأولون الإخوة كانوا يظنون أن بين الأنف والدماغ صلة، فكان يقولون الشيء الذي يدخل في الأنف يصل إلى الدماغ، فإذن قالوا يدخل في الجوف فيفطر. قال أو الأكل، طبعا الأكل هذا المنفذ إلى إيش؟ البطن والأمعاء كما ذكر، يعني هو هذا يسمونه لف ونشر مرتب، قال لك باطن الدماغ والبطن والأمعاء والمثانة مفطر بماذا؟ بالاستعاط، الاستعاط يرجع إلى باطن الدماغ، الأكل يرجع إلى إيش؟ البطن والأمعاء. والحقنة أو الحقنة إذا تسمع حقن عند الفقهاء يعني الدواء الذي يوضع في الدبر، الدواء الذي يوضع في الدبر، مثلا الأمعاء فيها مرض فيضعون دواء في دبر الإنسان، هذه الحقنة عندهم، ليست الإبرة المعروفة عندنا بأنواعها، لا، الحقنة هذه ترجع إلى إيش إذن؟ إلى الأمعاء والمثانة كذلك، يعني صب الدواء في الدبر أو يعني في الذكر فيصل من الذكر إلى المثانة. قال أو الوصول من جائفة، جائفة هي الجراحة في البطن من الجوف، تسمى جائفة، الجرح الذي في البطن يسمونه جائفة. ومأمومة. المأمومة الجرح الذي يكون في الرأس من أم الرأس، أم الدماغ، هي إيش؟ الغشاء الذي يحيط بالدماغ، فلذلك قيل مأمومة، يعني إذا أصيبت هذه المنطقة خريطة الدماغ المحيطة به. قال: أو الوصول من جائفة ومأمومة ونحوهما، لأن هذا جوف أو جوف يحيط. فإذا لو كان برأسه مأمومة، يعني جرح غزير، فوضع عليها دواء. إذا نقيد، نحن نقول جرح شوي غزير، ما يكون على الجلد فقط، لا، يعني يوصل إلى شيء من الباطن. قال: فوضع عليها دواء فوصل خريطة الدماغ. نشوف ليس ما وصل باطن الدماغ، لا، وصل خريطة الدماغ التي هي إيش؟ المأمومة، يعني الغشاء الذي يحيط بالدماغ. قالوا: وأفطر وإن لم يصل باطن الخريطة. هذا في التحفة: أفطر وإن لم يصل باطن الخريطة. إذن عرفنا معنى هذه الألفاظ. إذن نخلص من هذا الإخوة أن الجوف عند الشافعية، يعني كل جسم الإنسان جوف أصبح، يعني إذا دخل في الرأس شيء قالوا هذا جوف، إذا دخل طبعا من البلعوم شيء هذا واضح هذا جوف، إذا دخل من يعني الأسفل شيء من الدبر شيء هذا جوف، كل هذا يفطر. طيب إيش الذي يكون غير مجوف في جسم الإنسان؟ قال: مثل الساق، مثل الفخذ، مثل اليدين والعضد، يعني العضد والذراع، هذه غير مجوفة، كلها لحم وعظام، لكن هذه البطن في تجويف والرأس في تجويف. فهكذا الجوف عند الشافعيين. طيب بالنسبة لي نريد يعني نعرف المذاهب، ومثل الشافعية الحنفية والحنابلة تقريبا، يعني قد يختلفون في بعض التفاصيل، لكن مثل الحنابلة قالوا: جوفه أو مجوف في جسده كدماغه وحلقه. قال سواء كان وصل من الفم أو من الأنف أو من الأذن إلى الدماغ، أو ما يدخل من العين إلى الحلق كالكحل، أو ما يدخل إلى الجوف من الدبر بالحقنة، أو ما يصل من مداوات الجائفة إلى جوفه، أو من دواء المأمومة. شوف نفس الشافعية، الحنفية كذلك اعتبروا الدماغ من الجوف والبطن طبعا، يعني ممكن يختلفون مع الشافعية في مسألة دخول الشيء من فتحة الذكر إلى المثانة، مسألة المثانة هذه فيها خلاف بين الجمهور والشافعية، والصحيح عند الشافعية أنه يفطر، لكن عند الجمهور ووجه عند الشافعية أنه لا يفطر. إذن طيب يبقى مذهب المالكية، والله أعلم الإخوة، مذهب المالكية في هذا الباب هو يعني قد يكون أحسن المذاهب، ما يتوسعون في المفطرات كثيرا، ما يتوسعون فيها. فعند المالكية الجوف ما يصل إلى المعدة، ما يصل إلى المعدة أو الحلق، الحلق يعني طريق إليها، يعني كأنهم اعتبروا الجهاز الهضمي، الجهاز الهضمي هو الجوف. كذلك ما يوصل إلى الدبر، ما يوصل إليه كالدبر أيضا اعتبروا من الجوف، على تفصيل سيأتي معنا. يعني مثلا القرافي المالكية قال: لا يفطر ما وصل إلى الدماغ خلافا للأئمة. مثلا في مداوات الجائفة والمأمومة ما يعتبرون هذا مفطر، طيب، إذن عرفنا أن المالكية عندهم ما يصل إلى الحلق أو إلى المعدة، سواء كان يعني من الفم أو من الدبر، وسيأتي بعض المسائل الفرعية في هذا. طيب، بالنسبة للجوف الآن عند الأطباء أو المعتبر حقا، أولا إخوة، بالنسبة للدماغ أو للرأس، التجويف الجمجمي، الجمجمة هذه ما فيها فراغ، يعني فيها دماغ وفيها سوائل أصلا، يعني كلها ممتلئة بالدماغ والأغشية التي تغلفه والسوائل التي يعني تحفظه بحفظ الله تعالى. وأثبت يعني الطب الحديث أنه لا يصل إلى الدماغ شيء من الأنف إلا في حالة كسر قاع الجمجمة، ولا يصل أيضا من المخ شيء إلى الأنف، العكس. فالله أعلم، يعني بعيد أن نعتبر هذا تجويفا إذا دخله شيء يفطر به الصائم. طبعا الصدر فيه الرئتان والقلب، ما له علاقة بالتفطير. يبقى الأنف، هذا واضح لأنه يصب في البلعوم، والجهاز الهضمي هذا واضح يدخل في الجوف، يعني المعتبر أن فيه التفطير، وكلوا واشربوا لأنه يدخل في المعدة. وكذلك يعني ما يدخل الجهاز الهضمي من الدبر مثلا، لأن الأمعاء تتبع الجهاز الهضمي، فهذا أيضا يدخل في الجوف، وهذا سيأتي معنا. أما المثانة والذكر، وبالنسبة للمرأة الرحم، هذه ما لها علاقة بالجهاز الهضمي، يعني ما لها علاقة بالتفطير، والله أعلم. فالخلاصة أنه يعني الشيء المعتبر والله أعلم في الجوف كما يقرره الأطباء والمعاصرون من العلماء الجهاز الهضمي، وهذا يوافق مذهب المالكية. وطبعا ما يكون وسيلة له من الحلق، من دخول شيء في الحلق. ولا بد أن نعلم الإخوة أيضا حتى نفهم قوله، أو يعني يحيل الغذاء أو الدواء، هم كانوا يتصورون أن الدماغ في قوة محيلة، يعني ممكن يدخل شيء في الدماغ فيحيله يهضمه، هكذا كانوا يتصورون. ذلك قال على الوجهين يدخل في باطن الدماغ وكذا وكذا وكذا. فلا تظن لما يقول أن اشترط في الجوف قوة تحيل الغذاء أو الدواء أنه إيش الجهاز الهضمي، لا، لذلك أدخل فيه ماذا؟ الدماغ. فكان عندهم تصور أن الدماغ يحول الأدوية أو الغذاء، وطبعا هذه ليست من وظيفة الدماغ يعني. وأيضا تصوروا أن بين الدماغ والجهاز الهضمي منفذا، وهذا لا يوجد، لذلك يقولون يدخل يعني أو ينزل شيء من الدماغ إلى الأنف من مثلا النخامة، وهذا أيضا يعني الطب لا يثبت هذا. مثلا قالوا الكحل يستفيد منه الدماغ، طيب هذا أيضا يعني لا يثبت، والله أعلم. طيب، إذن الآن خلينا نمشي المسائل التي ذكرها. بالنسبة لي هو ذكر هذه الأمور، باطن الدماغ والباطن والأمعاء والمثانة، قال مفطر بالاستعاض. طيب نأخذ واحدة واحدة نشوف إيش المسائل المتفرع عنها. الاستعاض كما عرفنا إدخال الدواء من الأنف، هذا الإخوة مفسد عند المذاهب الأربعة، عند الجمهور مذاهب الأربعة يقولون الاستعاض إدخال الدواء من الأنف يفطر، خلاف لابن حزم. طبعا ابن حزم على الظاهرية كلوا واشربوا فقط، يعني لا يفطر عنده إلا الأكل والشرب، كل المفطرات الأخرى ما تفطر. طيب الاستعاض إيش دليله أنه يفطر دخول شيء من الأنف؟ حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فعلم من هذا أن الدخول الماء من الأنف يفطر، ذا قال إلا أن تكون صائما، لأن بالفعل هذه منطقة الغنة الخيشوم يعني في النهاية تنزل إلى الحلق، أنت إذا أدخلت الماء بقوة في أنفك يدخل في حلقك، تدخل قطرات في حلقك، فهذا مما يفطر. طيب هنا من المسائل المعاصرة هنا قطرات الأنف، فكما ترون قطرات الأنف إذا كانت يعني كثيرة يعني قطرة واضحة يعني ممكن تكون 3 ملي 4 ملي قطرة هكذا يعني كبيرة تضع يعني هكذا تكبس على هذه القطارة فتنزل قطرة، أنت تشعر أن شيء نزل في بلعومك، هذه واضح أنها مفطرة، إذا كانت بهذه الطريقة لا شك أنها مفطرة، لأن هذه القطرة تنفذ إلى البلعوم ثم إلى المعدة. لكن إن لم تصل إلى الحلق يعني كان مجرد رذاذ هناك يعني مثل بخ، فهذا لا يفطر، هذا لا يفطر. طبعا هنا العلماء يقيسون هذا على مسألة مهمة، هذه الماء المتبقي بعد المضمضة، الصائم يجوز أن يتمضمض في الوضوء، طيب إذا تمضمض حتى عندما يخرج الماء لا شك أنه ستبقى أجزاء من الماء في الفم، فهذا شيء يسير معفو عن في الشرع، المشقة تجلب التيسير، فهذا أمر يسير معفو عنه. فكذلك الأمور اليسيرة يعني التي يشق الاحتراز عنها هكذا يعني معفو عنها. طبعا هناك تجربة، بعض الباحثين جرى تجربة أن كم مقدار هذا الذي يتبقى بعد الفم في الفم بعد المضمضة، فالمهم بتجربة يعني تقريبا قال يصل إلى 1 ملي 1 ملي إلى 1.5 ملي يعني شيء قليل جدا. طيب عندنا أيضا من المسائل المعاصرة بخاخ الربو، بخاخ الذي يستخدم في الربو، طبعا هذا الإخوة حجم المادة المضغوطة كما يذكرون يقولون 10 ملي تعطي 200 جرعة، 10 ملي، ذلك الذي يبخ مجرد يخرج إيش مثل إيش رذاذ يعني ليس مثل القطرة، فهذا البخاخ عند أكثر المعاصرين أنه لا يفطر، هذا في فتاوى اللجنة الدائمة وشيخ بن باز وشيخ بن عثيمين قالوا لا يفطر، لماذا؟ يقاس على إيش الماء الذي يتبقى بعد المضمضة، وكذلك أيضا يستخدمون القياس على إيش السواك، أن السواك تخرج منه مواد يعني تفيد الأسنان واللثة، لكن أمر أيضا يسير جدا، فإذا هذا لا يفطر أيضا، إذا بخاخ الربو لا يفطر. كذلك قالوا هو يدخل مع مخرج النفس لتوسيع الشعاب الهوائية، يعني ليس هو مثل الطعام الذي يدخل في البلعوم وإنما يدخل في الرئة القصبة يعني الهوائية، وإن كان هو صحيح يعني قد يتكثف شيء من الرذاذ في الحلق ويبلعه مع اللعاب وينزل في المريء، لكن كما عرفنا ستكون نسبة إيش يسيرة جدا جدا. طيب أيضا يدخل في هذا جهاز الرذاذ البخاري، جهاز الرذاذ البخاري يسمونه إيش نيبولايزر، لما الواحد يكون عنده يعني التهاب في الصدر مثلا يضعون إيش هذه بعض المواد الكيميائية أتروفنت وإيش يسمونه ببعض أي نعم أو ماء وملح، فطبعا هذه توضع في جهاز ثم يوصل جهاز إيش ب يعني هكذا مثل الأنبوبة التي فيها قمع ويوضع على الأنف والفم ويستنشقه المريض، ويبقى من الجلسة تبقى مثل ربع ساعة ويستنشق هذا، تكون هذه يعني تقريبا يصل إلى 5 ملي إلى 6 ملي، إنما يحطون ماء وملح 2.5 مع الأدوية 2.5 تقريبا، فيكون 5 ملي. تخيل هذه 5 ملي هكذا تكون رذاذ ويدخل في يعني فم الصائم وأنفه. فطبعا هذه الإخوة والله أعلم الأحوط الابتعاد عنه، أن هذا فرق بينه وبين البخاخ. البخاخ يعني انظر النسبة، 10 ملي تعطي 200 جرعة، لكن هذا 5 إلى 6 ملي، لكن إيش يعني تتبخر كلها في مرة واحدة في جلسة واحدة. ولذلك أنت الآن جرب إذا وضعت هذا على مثلا سطح مثلا أملس مرآة، وضعت هذا لمدة ربع ساعة، لابد أن سيتكثف يعني كمية من البخار تصبح على شكل قطرات. فهذا هذا البخار يتكثف في البلعوم خلال ربع ساعة، لذلك يشعر الذي يستخدم هذا الجهاز بإيش، أنه ترطيب في حلقه مثلا. فمثل هذا يعني سيشبه، يعني احنا قلنا الدخان يفطر به، فما بالك بهذا. وإن كان أنا ما أدري يعني كنت رأيت بعض المشايخ المشهورين المعاصرين يفتون أنه لا يفطر، لكن هذا فيه إشكال. وذلك في رسالة المفطرات الطبية، هذه جميلة، يعني كتاب يعني كبير دراسة يعني ظاهر، ذكر هذه المسألة وذكر أنها تفطر، واحد اسمه الدكتور عبد الرزاق الكندي هكذا. رسالته التي يعني الذي أعجبني فيها أنه يخرج كل المسائل المعاصرة على أقوال الفقهاء، وبعدين يبدأ يحكم ويرجح، يقول لك على قول الشافعية كذا، على قول مالكية كذا، على قول كذا. فهذا الجميل في هذه الرسالة. فشاهد أن يعني ذكر هذه المسألة وذكره. كذلك رأيت في موقع سلم وجواب أن قالوا يفطر، لكن ما نقلوا فتاوى عن أحد من العلماء، لكن قالوا أنه يفطر. لكن في المقابل ممكن أنت تفتح اليوتيوب وشوف فتاوى، ستجد يعني فريق كبير يقولون لا يفطر، لكن في الحقيقة يعني إذا حقا تصورت حقيقة هذا الجهاز والماء الذي يخرج، الرذاذ الذي يخرج، لا شك أن هذا يدخل في المفطرات والله أعلم. إيه وإن كان يعني يستنشق الإنسان، لكن إيش يعني
هي الكمية هذه 5 ملي،
إيه
ليست كلها تبقى،
صحيح لا شك،
كثير منها يكون في الرحم، البقايا القليلة هي التي تبقى،
إيه وهذا طبعا وهكذا هم يقولون هذا شيء يسير. لكن إشكال إن هذا يكون في جلسة واحدة، ومهما يعني استنشقه يعني سيكون شيء يتكثف، يعني مع ربع ساعة أنت عندك يعني ربع ساعة يتكثف أجرام كثيرة في الحلق، يعني حتى لو قلنا يدخل في الأنف سيتكثف وسيبلعه يبلع. فالله أعلم، يعني من هذا الباب يعني مسألة فيها إشكال كبير، يعني وذلك الأحوط يعني ترك هذا للصائم إلا في وقت الضرورة، يعني يمكن يستعمله ويقضي يوما احتياطا، يعني الله أعلم. كذلك غاز الأكسجين، غاز الأكسجين يعني ممكن يعطى المريض من لتر إلى 10 لتر، لكن هذا الغاز الإخوة وإن كان يوجد في اسطوانات يتكون في سائل مثل في ماء، الغاز هذا يكون في ماء، لكن أول ما يخرج يخرج على هيئة غاز فقط بدون يعني رذاذ بدون ماء. ولذلك يعني فتوى مجمع الفقه الإسلامي أنه لا يفطر، فحكمه حكم استنشاق الهواء، لأنه بمجرد خروجه يتحول إلى غاز. طبعا هذا يستخدم كما تعرفون يعني في المستشفيات، وقد يستخدمه رجال إنقاذ، قد يستخدمه الغواصون، فهذا يعني لا يفطر. آه كذلك التخدير عن طريق الفم الأنف، قد يشم المريض إيش مادة غازية فتؤثر على أعصابه فيحصل التخدير أيضا، هذا لا يفضل لأنه مجرد يعني غاز ورائحة هكذا. التخدير بالحقن هذا سيأتي معنا في الحقن. طيب ما نستعجل. طيب إذن هذا ما يتعلق بالاستعاض أو الأكل. الأكل واضح، من طعام من شراب من حتى شيء غير مغذي. طيب المعجون لا يفطر، لن يقاس على السواك ويدخل الفم ولا يصل إلى الحلق، والفم له حكم الظاهر ليس من الجوف يعني عند الفقهاء، لذلك على المذاهب ما يفطر، وعليه اللجنة الدائمة ومجمع الفقه الإسلامي. لكن الشيخ ابن عثيمين يعني يذكر أن قد يكون له قوة نفاذ، يعني إنسان ما يبالغ، كما يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، فكذلك في المعجون حتى ما يعني يدخل في جوفه وفي حلقه. طبعا كذلك الإخوة يدخل في هذا أدوية غسول الفم واستعمال الخيط، تنظيف الأسنان عن طريق الطبيب، معالجة الأسنان. طبعا هنا يعني الأصل في هذا الجواز للصائم، لكن لا شك أن طبيب الأسنان كما تعلمون يستخدم الماء يعني لإزالة مثلا ما يحفره من أسنان أو الدم الذي ينزل، فقد يتجمع ماء في الفم ويبلعه يعني المريض وهو لا يشعر، يعني فينتبه لهذا، فإذا أخر العلاج هذا أفضل. لكن إذا تعالج لابد أن يخبر الطبيب أنه ما يضع كميات كثيرة من الماء. كذلك الغرغرة، الغرغرة دواء الغرغرة يعني أيضا يعني يذكر العلماء أنه يعني لا يفطر، لأن يعني كما عرفنا الحاء وهذه يعني وسط الحلق أو ظاهر الحلق، هذا كله يدخل في الظاهر، هذا حد الظاهر كما عرفنا عند والغرغرة من حرف الغين ها يعني بعيد عن الجوف. طيب قال أو الحقنة. الحقنة كما عرفنا يعني دواء يصب في الشرج فيدخل من الشرج من الدبر إلى الأمعاء الغليظة، الأمعاء الغليظة. طبعا الإخوة بالنسبة للحقنة عند الفقهاء يعني الجماهير على أنها تفطر، الاحتقان في الدبر في زمانهم عند الحنفية والمشهور مذهب المالكية والشافعية والحنابلة أنها تفطر. المالكية يشترطون أن يكون الشيء الذي يدخل مائعا، أن يكون مائعا، فإذا هذا قول الجمهور، خلافا للقاضي حسين من الشافعية قال النووي هذا شاذ، وابن حبيب من المالكية وابن تيمية من الحنابلة قالوا لا يفطر. هذا بالنسبة للحقنة في الدبر يعني الدواء الذي يوضع في الدبر. طبعا يدخل الآن في زماننا ماذا؟ التحاميل، والتحاميل في الحقيقة يعني يصعب أن نقول هي يعني مادة صلبة، لأنها إيش تذوب يعني وتجعل في الدبر لأنها تذوب فيستفيد منها الجسم. فطبعا إذا خرجت المسألة على أقوال المذاهب تقول هي مفطرة عند المذاهب الأربعة هذه التحاميل، لأن حتى عند المالكية الذي اشترط أن يكون مائعا هي في النهاية تذوب تصبح مائعة، والله أعلم. طبعا ابن تيمية ذكر أن الحقنة وكذا يعني ما جاء البيان يعني في الشرع، لكن قد يقال أن هذه أمور يعني يدل عليها القياس أو غير ذلك. فالشاهد أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال والذي أرى أن يرجع إلى رأي الأطباء في ذلك، فإن قالوا إن هذا كالأكل والشرب وجب إلحاقه به وصار مفطرا. وإذا قالوا إنه لا يعطي الجسم ما يعطيه الأكل والشرب فإنه لا يكون مفطرا. طبعا الإخوة الأطباء يذكرون أن الشيء الذي يدخل في الأمعاء الغليظة صحيح الغذاء أكثره يعني الغذاء المهضوم أقصد يعني يمتص في الأمعاء الدقيقة بعد المعدة ينزل إلى الأمعاء الدقيقة ويحصل هناك الامتصاص، فالدم يأخذ الغذاء ويوزعه على الجسم. لكن يذكر الأطباء أنه في الأمعاء الغليظة أيضا يمتص فيها شيء من الماء وقليل من الأملاح، هذا يعني ذكروا في مجلة المجمع مجمع الفقه الإسلامي أنه يحصل شيء من الامتصاص في الأمعاء الغليظة من الأملاح والجلوكوز والماء. بناء على هذا ممكن أن تقول هذا يفطر لأنه يحصل امتصاص من هذه الأمعاء للماء والأملاح والجلوكوز فيستفيد الجسم من هذا. والذي يرى أنه غير مفطر يقول لكن هذه نسبة قليلة جدا لأن الغالب يمتص في الأمعاء الدقيقة. لكن والله أعلم مثل هذا ما دام يحصل امتصاص والذي عليه جماهير العلماء أنه يفطر فالله أعلم، هذا أحوط أن الإنسان يبتعد عن إذا كان غير مضطر لا يضع التحاميل ولا يعني يستخدم شيء من هذه الأدوية في نهار رمضان لأن هذا والله أعلم يفطر. طيب طيب أما إدخال الجامد في الدبر يعني إذا كان هناك المنظار الشرجي الآن في الصلاة يعافينا أجمعين مثلا اضطر المريض مثلا أو نقول غير مضطر لكن عنده مثلا فحص للأمعاء الغليظة يوجد التهابات أو ممكن يكون سرطان أو كذا فقالوا فيدخل المنظار الشرجي من الشرج ويعني يكون فيه مثل الكاميرا والضوء حتى يصور جدار الأمعاء فيعني هنا إذا خرجنا المسألة على المذاهب عند الشافعية والحنابلة هذا مفسد مفطر هم أوسع المذاهب في التفطير. عند المالكية لا يفسد، عند المالكية لا يفسد الصوم لأن هذا يعني إيش جامد ليس مائعا. عند الحنفية يشترطون أن يغيب الشيء كله في الجوف يعني أن يدخل ما يكون متصلا بالخارج، فإذا كان متصلا بالخارج يعني لا يفسد يعني كان يقولون ما حصل الآن الدخول لأنه ممكن أن يخرج وهذا الذي يحصل في المنظار يعني، ولكن يقولون ويفطر إذا كان مبلولا. والإشكال أن في هذه المناظير قد يوضع إيش يعني شيء من المواد والدهون والله أعلم. لكن أيضا هذا أيضا ينظر يعني أحيانا يكون مجرد يعني دهن مقدمة المنظار بزيت مثلا أو بشيء مادة حيث أنها تمكن من الدخول فقط ما يكون الشيء يعني الكثير الذي يمتص. فترجع المسألة إلى يعني كما عرفنا يعني هذه الأقوال. والظاهر يعني كما عرف مذهب المالكي أنه لا يفطر في الأصل إلا إذا يعني قال الطبيب نعم نسبة المواد الدهنية كثيرة فهنا نعم قد يقال هذا يمتص في الأمعاء الغليظة ويحصل انتفاع به، ولا في الأصل أنه لا يفطر.
ممكن يخرج شيء خالص ذلك على الوجه الآخر في المذهب
أيه.
الوجه الآخر اشترطوا فيه أن تكون فيه قوة الغذاء والدواء
يحيل أن قوة
تحيل هذا القول الآخر يعني يوافق المالكية بالنظر إلى هذا الزمان
أي نعم
أنه في الماضي كان علمهم محدود
ها؟
في الماضي كان علمهم الماضي كان عليهم محدود القول الآخر،
أي.
فجعلوا الدماغ وجعلوا
أي.
هذه كلها، لكن هنا لعل هذا القول إذا رجع
أي.
إسلامه إلى هذا الزمان يقول لا نحن نرجع إلى ما يوحي لها.
أي.
كذلك حق
هذا إيش تقول؟ الجوف، الجوف هو الذي يحيل. ايه
ما في حاله
اصلا. ايه لا نقصد ان اذا كان فيه يعني دهون مصاحبه فيحيلها، يعني الجوف يحيل الدهون اقصد. ايوه بس والظاهر يعني مثل هذه تكون يسيره جدا جدا، يعني ما لها ذكر، مجرد يعني ايه ممكن هكذا تكون، يعني لان اصلا ما تي واحد ملي، يعني ممكن يكون يدهن المنظار هذا ويوضع فقط هكذا يعني، فاذا كان بالطريقه هاي ما بيكون مفطر يعني. الله اعلم يعني على قول مالكيه، ومثل ما ذكر يعني وجه عند الشافعيه موافق لهذا ممكن. يعني ان تكون في الجوف قوه تحيل ال، فإذا بس هم إشكال الشافعية أن يعني صحيح بعضهم خص الجوف بهذا، لكن يعني هذا الشيء وبالنظر إلى الداخل شيء آخر، يعني على كلا الوجهين عندهم يعني ما يهم يدخل شيء يحال ولا ما يحال ما يهم. لذلك حتى عند الشافعية يعني هم شددوا كثير، قالوا حتى لو دخل شيء من الإصبع وهو يستنجي فطر، على كلا القولين يعني.
يعني
نظر
إنه شرط
المنفذ
وليس
شرط الداخل. إيه 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 نعم صحيح. لكن المالكية مثلا يفرقون ولا الداخل هل هو مائع ولا جامد، هم يفرقون بخلاف الشافعية ما فرقوا بين مائع وماء وجامد وكذا، والله أعلم. والحنفية عندهم مسألة الاتصال هذه أيضا تنفع هنا، يعني سبحان الله هم يتكلمون عن أشياء تقول هذه تقديرية، لكن سبحان الله الآن مسألة الاتصال، مسألة الجامد والمنع كلها الآن تخرج على مسائل معاصرة، مسائل معاصرة تخرج عليها يعني سبحان الله. الله أعلم. طيب طيب ما دمنا تكلمنا عن هذه المسائل بقي معنا، ما دمنا تكلمنا عن الحقنة خلينا نتكلم الحقنة المعاصرة. يعني فالحقنة المعاصرة الإخوة كما تعرفون يعني هناك نوعان، الحقنة الوريدية التي تدخل في الوريد هذه تنقسم قسمين، إما حقن مغذية اللي فيها الجلوكوز والسوائل وأملاح، فهذه طبعا مغذية، هذه عند عامة العلماء المعاصرين أنها تفطر، لأنها إيش تقوم مقام الأكل والشرب، لأن المريض استغني بها مدة طويلة حتى ممكن يعيش عليها أشهر سنوات على الجلوكوز، فهذه لا شك أنها مفطرة، مع أن تلاحظون إيش يعني ما دخلت ها؟ إيه نعم إيه يعني هنا الآن لا جوف دخلت من اليد ها، لكن هذا إيش باعتبار إيش أن الشيء الذي يقوم مقام الطعام والشراب هذا مفروغ منه، والله أعلم عند المذاهب كلها يعني، يعني قد تكون هذه بالفعل هو ذكر هذا أظن الباحث قال هذه ما يوجد لها شبيه في يعني في الزمن الأول، فقهاء الأولون ما تصوروا شيء يدخل إيش يعني عن طريق الوريد ويغذي الجسم، يعني ما كان شيء مكتشف عندهم، فهذه مسألة ما لها تخريج في الماضي، لكن القياس هي واضح يعني تقاس على الأكل والشرب، هذا أمر واضح جدا يعني. طيب النوع الثاني غير المغذية، يعني توضع في الوريد لكن هي مجرد أدوية مثلا. طبعا الإشكال إخوة في هذه غير المغذية أنه يعني غالب هذه الإبر، لم أقل كل هذه الإبر، أنه لابد أن يضاف مع الدواء إيش؟ ها؟ سوائل. لابد الدواء كيف سيمشي في الدم وكيف سيدخل في الدم إلا بسوائل، سوائل أملاح سكريات، لابد مع الدواء، ولهذا تكون مفطرة من هذه الجهة. يعني لو فرضنا أنه وضع دواء في الوريد بدون سوائل يعني أو نسبة قليلة جدا مثل ما تبقى من المضمضة يعني أقل عن 1 ملي، ممكن تقال هذه غير مغذية وما دخلت جوف ولا دخلت معدة ولا ما تفطر. لذلك أنا استغربت الباحث في الرسالة هذه قال هذه لا تفطر عندي، قال لأنها يعني لا تغذي ولا يعني تغني الجسم عن الطعام والشراب حتى لو وضع فيه الماء ووضع فيه كذا، لأن هذه ليست ما تعطي قوة. لكن إشكال إنه إيش يعني قلنا حتى لو أكل شيء يسير هذا يدخل في طب صحيح هذا أكل وشرب واضح، لكن أيضا هذه يعني السوائل التي تكون ولو بنسبة قليلة لكن يعني ممكن يكون فيها شيء من النفع ولو الشيء اليسير للجسم، لأن أي شيء يدخل الدم الدم سيستفيد منه، ماء سوائل سيستفيد منه، حتى يقولون يقلل العطش بسبب هذا. طيب إذن هذا النوع الأول الإبر الوريدية. أما الإبر العضلية التي تكون يعني في العضل ما في اليد أو في الفخذ الأعلى، وكذلك يدخل فيها الحقن الجلدية يعني حقن الأنسولين، حقن التجميل، حقن التخدير اللي تكون في طبقة الجلد، فهذه يعني كيف تخرج عن المسائل الماضية؟ مداوات إيش هذه؟ أو قلنا نحن إذا دخل شيء أيوة هم الآن الضرب إما في الأسفل أو في العضل هنا، هذه مثل إيش؟ كما قلنا عند الشافعية والحنابلة أن هذه إيش؟ ها؟ ليست جوفا، ما تدخل في الجوف، بالفعل تخرج على هذا، أن هذه من مداوات يعني الفخذ أو الساق، وهذه عند عامة المذاهب أيضا يعني ها؟ يعني إذا كانت في البطن نعم على تخذ، عند الشافعية ما بيقبلون هذه اللي في البطن مثل الأنسولين، عند الشافعية والحنابلة هذه تفطر. إيه نعم، لكن يعني كما هو معلوم هذه الإبر الأنسولين وغيرها ما يعني تدخل في الجهاز الهضمي، يعني على مذهب المالكية نقول إنها ما تفطر لأن ما دخلت إلى المعدة. نعم، ويعني ولا يعني يستفيد منها الجسم يعني في الغذاء وال طبعا هو في النهاية سيصل شيء من يعني كما تعرفون الشعيرات الدموية تمتص مثل هذه حتى توزع حتى يستفيد الدواء، لكن هذا سيكون بنسب قليلة ليس مثل الذي يدخل مباشرة إلى الوريد نفسه الذي يوزع السوائل على الجسم، والله أعلم. طيب بقي أيضا قلنا الحقنة التي في الشرج هذه واضح عرفنا أنها في الغالب أنها تفطر، لكن بالنسبة لدخول شيء في فتحة الذكر فعند الشافعية الصحيح عندهم أنه يفطر، لأن قالوا دخل جوف خلاص عندهم الجوف كل شيء يسمى جوف هذا يفطر، خلافا للحنفية والمالكية والحنابلة يقولون هذا لا يفطر لأن لا ليس هناك منفذ بين باطن الذكر والجوف، فهم يعني حتى قال لو وصل إلى المثانة لا يفطر، هذا عند الجمهور مع وجه عند الشافعية أنه لا يفطر، وإن كان الصحيح عند الشافعي أنه يفطر، لكن الأقرب الله أعلم مع جماهير العلماء أن هذا لا يفطر، وهذا يوجد الآن بعض الأدوية أو الفحص الذي يكون بهذه الطريقة للمثانة ولا. كذلك بالنسبة للمرأة الشيء الذي يدخل في الرحم فأيضا عند يعني التقطير في يعني في فرج المرأة هذا عند الحنفية في الأصح وجمهور المالكية والشافعية والحنابلة أنه يفطر، يعني يكاد يكون المشهور في المذاهب الأربع أنه يفطر. لماذا الإخوة؟ هم تصوروا أن هناك اتصال بين الفرج وفرج المرأة وجوف الإنسان. وذلك يعني بعض المالكية خالف كابن حبيب، وبعض الحنابلة كذلك خالف، وقالوا هذا لا يفطر. هنا قال مثلا الصاوي من المالكية لما يعني قيلوا فرج المرأة قالوا فيه نظر، بل هو كالإحليل يعني الذكر غير معتبر. فيعني وهذا أقرب والله أعلم، يعني أن هذه مسائل إخوة ينظر فيها إلى تشريح جسم الإنسان والطب، يعني هذا هو المعتبر. فقد يعني يجري الفقهاء على شيء بسبب تصور معين لكن تبين خلافه، والله أعلم. فإذا أيضا هذا لا يفطر، وعليه الفتاوى لجنة دائمة مجمع الفقه الإسلامي يقولون لا يفطر الذي يدخل في رحم المرأة، ليس له علاقة بالتغذية ولا بشيء من هذا، والله أعلم. طيب نقل الدم، يعني هذا يفطر يعني عليه أكثر المعاصرين الشيخ بن باز والشيخ البسام وكثير من المشايخ أنه يفطر، خلافا للشيخ بن عثيمين. الشيخ بن عثيمين كان يقول يفطر ثم قال لا يفطر، لكن الذي يدل عليه الطب الحديث أنه يفطر. يقول يعني الدكتور البار، هذا الدكتور البار له أيضا يعني بحوث في هذا يجمع بين هذا وهذا، يقول الدم يمد الجسم بأكثر من الغذاء، يحافظ على الجسم كله أكثر من الغذاء، حيث يوجد فيه السكر بوتاسيوم يعني معادن وأملاح كثيرة. فالله أعلم، يعني هذا يدخل فيه أنه مما يفطر. طيب ثم قال والتقطير في باطن الأذن والإحليل مفطر في الأصح. التقطير في باطن الأذن، هذا الإخوة الأصح يعني بيكون من الأوجه، إذا قال أصح من الأوجه، وهذا قول جمهور العلماء أنه يفطر. الوجه الثاني عند الشافعية لا يفطر، قال به أبو علي السنجي السنجي والقاضي حسين والفوراني وصحيح الغزالي، وقالوا لأنه لا منفذ من الأذن إلى الدماغ. طبعا الإخوة الذين قالوا فطر أيضا كما عرفنا هم يتوهمون وجود منفذ من الأذن إلى الدماغ، وهذا لا يوجد. طبعا الأذن الإخوة فيها يعني الطبلة، الأذن الخارجية هذه القناة تنتهي بالطبلة، ثم تأتي الأذن الوسطى يعني بعد الطبلة، المطرقة والسندان والركاب كما معلوم، وفيها قناة استاكيوس. هذه قناة استاكيوس تصل الأذن بإيش؟ البلعوم. فهذا منفذ صحيح من الأذن إلى الحلق صحيح، لكن يقولون من قناة استاكيوس إلى المعدة 60 سنتي تقريبا، يعني كل ما تنزل للمريء وكذا 60 سنتي. ثم أيضا إذا كانت الطبلة سليمة وصب في الأذن شيء، فيعني الذي ينفذ من الطبلة شيء مثل الرشح يكون في غاية القلة فلا يؤثر. نعم. وإذا كانت الطبلة مخرومة مثلا وغير سليمة فيها خرم، فكذلك يعني الذي ينفذ يعني في هذا في القناة ثم من الطبلة ثم في قناة الساكس ثم نصل إلى الحلق شيء أيضا لا يكاد يذكر، مثل الماء المتبقي بعد المضمضة، يعني فيكون غير مفطر. المالكية يعني قالوا إن لم يصل إلى حلقه فلا يفطر. شوف يعني ممكن نعتبر المالكية في هذه يقولون لا يفطر لأنه لا يصل للحلق، وحتى يعني إذا وصل شيء تكون طعم يسير، يعني مثل ما عرفنا، مثل ما المتبقي بعد المضمضة. بس هم الإشكال عندهم مجرد الطعم يعتبرون إيش؟ وصول، علامة على الوصول، هو الضابط عندهم، هم ينصون على هذا. لكن إن يصعب أن يقال هذا يفطر، لأنه ما يصل يعني جرم يعني واضح إلى مثل هذا، والله أعلم. لكن وذلك يعني حتى الإمام مالك في المدونة قال: إن كان، قال: أرأيت من صب في أذنيه الدهن من وجع؟ قال مالك: إن كان يصل إلى حلقه فعليه القضاء. نعم. فالعلم اليوم يثبت أنه لا يصل، لا يكاد يصل شيء إلى الحلق. لكن مسألة غسول الأذن هذه تختلف، يعني الكمية ستكون كبيرة، فهذه يعني إن وصل إلى الحلق شيء واضح فهنا سنقول يفطر يعني، وهذا سيكون في الغالب إذا كانت الطبلة إيش مخرومة أصلا يعني. أما إذا ما كانت مخرومة يعني الرش هذا ما يكاد يوصل شيء إلى الحلق. طبعا الإحليل يعني الذكر كما عرفنا هذا الصحيح عند الشافعية أنه يعني يفطر، وفي الوجه الآخر أنه لا يفطر، وعليه جماهير العلماء، لأن يعني المثانة لا علاقة لها ب يعني طبعا على الرأي المعاصر لا علاقة لها بالجهاز الهضمي، بمعنى أنه يتغذى الجسم منها. والأولون أيضا الجمهور قالوا يعني ليس هناك منفذ بين باطن الذكر والجوف، والله أعلم. طيب إذا قال: والتقطير في باطن الأذن والإحليل مفطر في الأصح، وعرفنا ما في هذا كله. طيب ثم قال: وشرط الواصل كونه من منفذ مفتوح، يعني الواصل الذي يدخل في الجوف لابد يدخل من منفذ مفتوح، يعني مثل الفم، الأذن، الأنف مثلا، الدبر، الإحليل كما عند الشافعية. قال: فلا يضر. طبعا هذا يعني يذكره، ينص على الشافعية ونص على المالكية، يقولون منفذ واسع، ينصون على هذا، وهذا يعني عليه عامة العلماء. لماذا هم اشترطوا هذا؟ ليخرجوا ماذا؟ قال: فلا يضر وصول الدهن بتشرب المسام. فلا يضر وصول الدهن بتشرب المسام، يعني كما في التحفة قال: لو طلى رأسه أو بطنه يعني به بالدهن، وإن وجد أثره بباطنه كما لو وجد أثر ما اغتسل به، فهذا لا يفطر. فالإنسان إذا دهن مثلا بزيت زيتون، دهن جسمه، بطنه، رأسه، فالجسم كما يقولون الجلد هو الفم الثاني في جسم الإنسان، يشرب كل شيء تضع الجسم على الجلد يشربه الجسم، فيقولون هذا ما يفطر، بل يعني بعضهم ينقل الاتفاق على هذا. نعم، وإن كان ممكن بعضهم ما فيه، لكن بعضهم يعني يذكر الاتفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وهو صائم، كما في حديث أبي داود عن بعض الصحابة رضي الله عنهم قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، يعني وهذا وادي بين مكة والمدينة، يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش، أو قال من الحر. فهذا يعني لا بأس به. قال: ولا الاكتحال وإن وجد طعمه بحلقه. يعني عند الشافعية أن الاكتحال يجوز، سبحان الله هنا توسعوا فيه. فالاكتحال عند الشافعية والحنفية جائز، قال: ولا الاكتحال وإن وجد طعمه بحلقه، أو قالوا مثلا وجد لون النخامة متغير بلون الكحل. طبعا الذين قالوا بالجواز يستدلون بعض الأحاديث، حديث عائشة اكتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم عند ابن ماجه وغيره من الأحاديث، لكن الترمذي قال: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الكحل للصائم شيء، لا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الكحل للصائم شيء، هذا كلام الترمذي. لكن ثبت عند أبي داود عن أنس رضي الله عنه أنه كان يكتحل وهو صائم، هذا ثابت عن أنس. والكحل كان معروفا ولم ينبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وعند المالكية والحنابلة أنه يفطر إن وجد طعمه في حلقه وإلا فلا يفطر. حديث أبي داود أنه قال في الإثمت ليتقه الصائم حديث منكر، كما قال أبو داود قال ليحيى بن معين هذا حديث منكر. فإذا اكتحال أعلى ما فيه أثر أنس رضي الله عنه، كان يكتحل وهو صائم، فإذا هو جائز. وكما تعرفون ليس العين يعني بالنسبة لقطرات العين الآن يعني هي لها حكم الاكتحال تقريبا. طبعا العين فيها القناة الدمعية، القناة الدمعية تنفتح على الأنف، يعني في صلة بين العين والأنف، هذا صحيح كما يوجد صلة بين الأذن والبلعوم. لكن هم يقولون أن أيضا الذي يصل إلى هذا يعني شيء يسير لا يكاد يذكر، مثل الماء المتبقي بعد المضمضة، لأنهم يقولون 1 ملي يحتوي على 15 قطرة، فالكمية التي ستصل إذن قليلة. ثم العين أيضا تلفظ يعني تخرج ما يزيد أصلا، لذلك أنت إذا قطرت زيادة شفت تدمع العين مباشرة، فأصلا العين ما تقبل إلا شيء يسير. ثم هذا القليل يعني تمتصه القرنية ويمتص يعني يمتص في القناة، فالذي يصل بعد ذلك إلى يعني القناة الدمعية ثم إلى الأنف شيء يكون يعني يسير جدا. وذلك هي مجرد أحيانا قد يجد الإنسان طعم هذه القطرة، يعني قد يجد الطعم صحيح، إذا وضع قطرة في عينه قد يجد شيء من الطعم لكن ما يكاد يذكر. وذلك والله أعلم عند أكثر المعاصرين وعليه فتوى مجمع الفقه الإسلامي أنها لا تفطر. وإن كان في التحفة قال يعني الاكتحال وإن كان جائزا لكنه خلاف الأولى. قالوا إيش؟ لقوة خلاف مالك في الفطر به. شوف هذا من مراعاة الخلاف، يعني هذا ابن حجر الهيتمي قال هذا، قال لقوة خلاف مالك في الفطر به. هذا جميل، الإنسان يحتاط بدينه مدام عند المالكي إذا وجد طعمه، فيعني إذا كان غير مضطر ما يضع، لكن إذا كان مضطرا أو أمر يعني مهم جدا فإن شاء الله لا يفطر. إذا أظن هذه غالب يعني المفطرات المعاصرة، وأظن ما باقي شيء. إذا 5-7 دقائق ممكن أو أقل. أيوه. طيب لعلنا خلاص ما عليه، لعلنا نقف هنا. طيب إذا نقف هنا، وكونه بقصد هذه تأتي معنا إن شاء الله في المجلس القادم. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يعفو عنا وأن يوفقنا للسداد والصواب، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.